بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 25 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، يشرح كتاب ابن كثير رحمه الله اختصار علوم الحديث. ومع درسنا اليوم 25 نكمل إن شاء الله عز وجل شرح النوع 26. قد تكلمنا في الجزء الأول في شرح هذا النوع في درسنا السابق، الدرس 24. درسنا اليوم هو 25 في تتمة التعليق على ما جاء من كلام ابن كثير رحمه الله وكلام أحمد شاكر رحمه الله في هذا النوع، النوع 26 في صفة رواية الحديث. ووصلنا إلى الفرع 6 من كلام ابن كثير رحمه الله، مسألة 6 في هذا النوع، صفة رواية الحديث واختصار الحديث وهكذا. قال فرع آخر، هذا هو الفرع 6، قال: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ اختصار الحديث يعني تقطيع الحديث، أخذ قطعة من الحديث للاستشهاد بها أو للاستدلال بها. فهل يجوز اختصار الحديث يحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ يعني المحذوف ليس له صلة بما قبله وما بعده، على قولين. قال: فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون أيضا من المغاربة لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري، لسهولة ذلك مقارنة مع صحيح البخاري. قال: وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجتي إليه. البخاري رحمه الله اختصر وفرق الحديث في أماكن متعددة، أما الإمام مسلم فأنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه. قال ابن كثير: وعلى هذا المذهب جمهور الناس حديثا قديما وحديثا، يعني على جواز اختصار الحديث إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالسياق، هذا الراجح وهذا الذي عليه أكثر علماء الحديث. أحمد شاكر رحمه الله يقول في شرحه: أي على جواز اختصار الحديث، وعليه عمل الأئمة، والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. إذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع، وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله. والألباني رحمه الله استدرك على أحمد شاكر، قال: لا أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له الكتمان خشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق، فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. هذا تعليق أحمد شاكر على الباعث الحديث، تعليق الألباني رحمه الله على الباعث الحديث. هنا يقول، جاء كلام أحمد شاكر رحمه الله. ننتقل إلى الأصل وهو كلام ابن كثير رحمه الله. يقول: قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية، والاستثناء ونحوه. إلا في الغاية. قال الألباني رحمه الله: كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا جمرة العقبة، فلا يجوز حذف ما بعدها، وهو قوله: حتى تطلع الشمس. حتى هذه للغاية، فهنا لا يجوز الاختصار، لا بد من ذكر الغاية، لأنها متصلة بالسياق: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فلا يختصر هذا الحديث ويقال لا ترموا جمرة العقبة ويسكت، لا بد من الغاية هذه، حتى يعني لغاية طلوع الشمس، حتى تطلع الشمس. قال الألباني: وهو حديث صحيح مخرج في الإرواء في المجلد الرابع. وهكذا أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال. حتى هنا للغاية. إذن المسألة من كلام ابن كثير رحمه الله: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. في الغاية يعني لا يجوز، لا بد من ذكر الغاية، حتى إذا جاءت في الحديث لا بد من ذكرها وما بعدها وما قبلها. قال: والاستثناء، الاستثناء إذا جاء في الحديث لا بد أن يذكر، لا يختصر الحديث ويترك الاستثناء، مثل حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ويسكت يختصر. لا بد من تكملة الحديث، استثناء: إلا صوما يصومه أحدكم. لا بد أن يذكر، هذا لا يختصر. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما يصومه أحدكم، لا بد من ذلك، هذا قيد مهم. ثم قال ابن كثير: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه، قال الألباني رحمه الله: ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو، سيء الحفظ. فتأمل، هذه فائدة قيمة من الألباني رحمه الله. انتهينا من هذا الفرع وهو الفرع السادس في هذا النوع. الآن الفرع السابع. قال ابن كثير: فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية، قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، هذا اللحن خطأ في الإعراب. فلا بد من طالب الحديث أن يتعلم العربية، يتعلم النحو، حتى لا يخطئ في قراءة الحديث إذا ذكر الحديث واستشهد بها واستدل بها. وعن شعبة رحمه الله قال: إذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار يكون على رأسه مخلات ليس فيها شعير، هكذا قال شعبة، كما ذكر ذلك بإسناد صحيح البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان برقم الحديث برقم الأثر 1633 في شعب الإيمان البيهقي. هذا فيه ذم اللحن. قال ابن كثير: وأما التصحيف، تصحيف يعني تغيير اللفظ بنطق أو نقص حرف أو زيادة أو خطأ في النقط أو الشكل، هذا تصحيف، بدل ما يقول بريد يقول يزيد، بدل ما يقول أحمد يقول أجمد، هذا تصحيف. فداؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، تلقى الروايات والأحاديث من المشايخ مباشرة حتى لا يقع في هذا التصحيف. هذا فرع مهم. ثم قال ابن كثير: وأما إذا لحن الشيخ، لحن الشيخ، فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، يعني بعد تصحيح اللحن. فالشيخ المحدث إذا حدث بلحن فالطالب الذي ينقل عنه لا ينقل بلحن، يرويه على الصواب بعد تصحيح اللحن. قالوا هذا وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوه الرواية، أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في حرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة من غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. يقول ابن كثير لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع، عند التحديث بهذه الرواية ينبهون أن هذا لحن، وفي الحواشي أيضا ينبهون على ذلك أن هذا لحن. قال ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، جسر يعني تجرأ، جرأ على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه تفننه يعني في القراءة. هنا الألباني رحمه الله يقول بالنسبة للكناني الوقشي، قال ضبطه في الأعلام الوقشي بتشديد القاف، وذكر أنه نسبه إلى وقش قرية على 12 ميلا من طليطلة، وهو كاتب قاضي مشهور أديب له شعر جيد. هذه فائدة الألباني من لبيان هذا الاسم صحيح الوقشي، أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي. ثم يقول ابن كثير قال يعني ابن الصلاح وقد غلط في أشياء من ذلك، كذلك غيره ممن سلك مسلكه، هذا الذي يغير في الكتب ويصلح اللحن اللي موجود في الكتب هذا لا يجوز الخوض في هذا. قال ابن كثير قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع، عند السماع ينبه على هذا اللحن لكن لا يغير في كتب العلماء وفي رواياتهم. قال ابن كثير وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، هذا أيضا فائدة مهمة. والألباني رحمه الله قال وهذا هو الأرجح عندي، أن إذا كان هناك لحن فاحش يغير المعنى فهذا يصلحه، وأما إذا كان هذا اللحن خفيا سهلا لا يغير المعنى قال هذا لا يصلحه. يقول ابن كثير قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. نعم. قال فرع، هذا الفرع الثامن، قال وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، يعني بإضافته، إضافة هذا السقط إلى السند أو إلى المتن. وكذلك إذا درس بعض الكتاب، درس يعني انمحى، تلف بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، يعني إضافة السند الذي وقع أو اندرس أو تلف، المتن أيضا الذي تلف لا بأس من تجديد الكتاب على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. أحمد شاكر رحمه الله هنا يشرح ما ذكره ابن كثير في هذا الفرق. قال إذا وجد، قال أحمد شاكر في شرحه إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش، وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ، ثم يبين ما في أصل كتابه، وإنما رجح إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال ابن الصلاح والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين. ثم قال وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. نقل كلام ابن صلاح رحمه الله أحمد شاكر، قال: وإذا كان، قال ابن أحمد شاكر: وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله، وكذا إذا كان يغير المعنى، لكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من رواه أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذا روى عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي بإسنادي عن عروة عن عمره تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وإذا درس من كتابه أي ذهب، يقول أحمد شاكر: وإذا درس من كتابه يعني ذهب وانمحى من كتابه أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحو ذلك بعض الكلام، أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب، جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته. هذا الذي رآه علماء الفن، قال أحمد شاكر، ثم قال: والذي يراه في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ، فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل أداء للأمانة الواجبة في النقل. ده كلام أحمد شاكر رحمه الله. نازلنا في النوع 26 في صفة رواية الحديث. فرع آخر، قال ابن كثير، هذا الفرع التاسع، مسألة التاسع، قال: وإذا روى، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم قال فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، يعني اختلاف بين لفظي هذه الحديث أو بين لفظي الشيخين في الحديث الواحد، فإن ركب السياق مع الجميع يعني هذا جائز، كما فعل الزهري في حديث الإفك. حديث الإفك حديث متفق عليه، حيث رواه عن سعيد بن مسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض في حديث الإفك وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما، وفي الصحيحين هذا الحديث. وهكذا أيضا بعض أهل العلم فعل في حديث الإسراء والمعراج، حديث البراء في البرزخ، هكذا قال: وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. قال ابن كثير: وللراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، أي يعني كل واحدة من هذه الألفاظ والروايات عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، يعني حدثني، أخبرني، أنبأني، لابد من بيانها. قال: وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهو نادر، يعني هذا الفرع التاسع نادر. إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، كيف يتصرف؟ هذه المسألة التاسعة. الآن قال فرع، هذا العاشر، فرع العاشر في هذا النوع، نوع 26 في صفة رواية الحديث، فرع العاشر عن مسألة عاشرة. قال ابن كثير: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده. نسب الراوي كوفي، مدني، بغدادي، هذه نسبة، فتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور الفقهاء والله أعلم. ثم هنا فرع أيضا خامس يذكره، قال جرد فرع حادي عشر، هذا الفرع الحادي عشر في هذا النوع، قال ابن كثير جرد عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون، يعني إذا قرأوا على الشيخ يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين، وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، يعني حديث كثيرة بإسناد واحد، كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو به، أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. هذا نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن الصلاح، يقول ابن كثير قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم، والله أعلم. هنا نرجع إلى شرح أحمد شاكر رحمه الله عند كلام ونقل ابن كثير كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. هنا أحمد شاكر يشرح يقول فائدة: صحيفة همام بن منبه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد، رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على كثير من أحاديثها، وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها، وإسنادها واحد، ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة، وهذا حجة لمن ذهب إلى أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزم إخراج كل ما صح عندهما، وقد رواها أحمد في المسند عن عبد الرزاق، وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضيع متفرقة. هذه فائدة لأحمد شاكر رحمه الله. نعود لكلام ابن كثير رحمه الله عند قوله قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. قال ابن كثير وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. يجوز ذلك يقول ابن كثير لأنه لا يؤثر على أصل الحديث، إذا قدم ذكر المتن على الإسناد لا يؤثر، يعني يأتي بالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم قال أخبرنا به، ثم جاء بالإسناد بعد ذلك، فهذا لا يؤثر. قال ابن كثير ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، يعني يفوت شيء من السند أثناء ذكر السند، يأتي متأخر مثلا. فيشير ابن كثير رحمه الله أن بعض المحدثين في زمانهم يعيدون السند بعد المتن، قال فيتصل لو سمعوا ذلك من الشيخ، هذا الذي يفوته شيء من السند، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. يقول فرع، هنا الفرع الثاني عشر، قال إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر، نفس الحديث جاء بإسناد آخر وقال في آخره مثله أو نحوه، وهو ضابط محرر، يعني هذا الذي روى محرر وهو ضابط لا يزيد ولا ينقص، يضبط ما يروي، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ هذه هي المسألة، إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر لنفس الحديث، جاء سند ذكر الحديث ثم جاء بإسناد آخر وقال في آخره مثله أو نحوه، وهذا ضابط محرر لما يقول، هل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله أعلم. قول ابن معين التفريق بين مثله وبين نحوه. وأما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو الحديث إلى آخره كما جرت به عادة وكثير من الرواه، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص بذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال المصطلح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا، يعني يقول ابن كثير تعليقا على ما نقله من كلام العلماء، قال وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره تجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. يعني إذا كان هذا وإلا فلا، وإلا فلا. فرع أيضا يقول ابن كثير وهو الفرع الثالث عشر، قال إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، يعني عند كتابة الحديث عند رواية الحديث بدل ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبدال لفظ بلفظ. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني الاختلاف معنييهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي كتب المحدث رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي، يغير كان عبد الله بن أحمد عن أحمد بن حنبل. قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أن لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفانا وبهزا كان يفعلان ذلك بين يدي حماد بن سلمة، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهاني أبدا، كأنه اعترض عليهما. هذه مسألة مهمة، تخير بدل قال رسول الله قال نبي الله، هل يجوز أم لا؟ هنا أحمد شاكر رحمه الله يعلق، قال استدل للمنع من ذلك بحديث أو استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم، هذا حديث متفق عليه، وفيه ونبيك الذي أرسلت، فأعاد البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه، فقال فيه ورسولك الذي أرسلت، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه لأن ألفاظ الذكر توقيفية. قال أحمد شاكر واللفظ والراجع عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. جاء كلام أحمد شاكر رحمه الله. إذن على القول الراجع أنه لا يغير، فكل من روى حديث أو استدل بحديث يأتي به كما روي كما ذكره الرواة في كتبهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعنى واحد لكن لا بد من الالتزام بالألفاظ. فرع قال ابن كثير، هذا الفرع الرابع عشر في آخر شرحه لهذا النوع، في آخر شرحه لهذا النوع من كلام ابن الصلاح، يقول ابن كثير فرع الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ حال مذاكرة العلم في المجلس، مذاكرة العلم في المجلس، مذاكرة يذكرها أحمد شاكر رحمه الله بعد قليل، قال الرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ يقول ابن كثير حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان، هكذا قال ابن كثير الرواية في حال المذاكرة. أحمد شاكر رحمه الله يبين لنا ما المراد بالمذاكرة، يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية ليتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله، هذا معنى المذاكرة. قال ابن الصلاح، يقول نرجع إلى كلام ابن كثير، قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، قال: فإذا حدث بها، يعني حدث بالرواية في حال المذاكرة، هم يتذاكرون الأحاديث وأحدهم حدث بهذه الأحاديث عن طريق المذاكرة، فليقل، قال: فإذا حدث بها فليقل: حدثنا فلان مذاكرة، حدثنا فلان مذاكرة، أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، لا يطلق، يعني لا يقول حدثنا فلان، لا، لابد يذكر مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. قال ابن كثير: وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. هذا الذي سيرجحه أحمد شاكر في شرحه في هذه المسألة، إذا كان الحديث عن اثنين يجوز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر، والآخر إذا كان ثقة أو ضعيف يجوز إسقاطه، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، يذكر الاثنين، وهذا الذي رجح أحمد شاكر. الآن يقول أحمد شاكر في آخر شرحي لهذا النوع، يقول: إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما، فالأولى أن يذكرهما معا لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين والاحتمال المذكور نادر. قال: وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يروي من أبقاه قطعا. قال: ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح، وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري، قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، ثم ذكر الحديث. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله، استدل بحديث الإفك ورواية الزهري لقوله: وأما إذا كان عن ثقتين، يعني هذا الحديث عن ثقتين، فإنه حجة، لأن انتقال من ثقة إلى ثقة، يعني أسقط ثقة وذكر ثقة، فقال حديث حجة. من هنا انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرح هذا النوع، هذا النوع الذي ذكرناه في درسين، في الدرس السابق 24 وفي درسنا اليوم 25 في شرح هذا النوع 26 في صفة رواية الحديث، شروط رواية الحديث. وابن كثير رحمه الله ذكر 14 مسألة ذكرناهما، ونقلنا لكم أيضا شرح أحمد شاكر رحمه الله لهذا النوع ومسائله 14 مسألة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.